الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع أستاذ السنن، كتاب الصلاة، كنا قد بلغنا إلى باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. ما أدري أخذناه أمس أم لم نأخذه. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمينه عن يمين غيره، يعني عن يساره تكون عن يمين غيره. إلا أن يكون ألا يكون عن يساري أحد ولا يضعهما بين رجليه. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نعم، قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. الحمد لله. جواب: إذا هنا مجزومه فلا يضع عليه عن يمينه، وذلك لتشريف اليمين. يهديكم الله ويصلح لكم، جزاكم الله خيرا دكتورة، يهديكم الله ويصلح لكم، وهذه يهديكم الله ويصلح لكم، جزاكم الله خيرا. فهذه دلالة واضحة جدا على 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 أن الموضع الذي يضع فيه عليه تشريفا لليمين فلا يضع على اليمين. نعم، وإن وضع عن يساره أيضا لا يضع عن يساره، لأن يساره سيكون يمين من بجانبه، يهديكم الله ويصلح لكم، يمين من بجانبه، إلا أن لا يكون أحد في على يساره فيضع على يساره. وهذا فيه الأدب مع الآخرين والإحسان إليهم، يهديكم الله ويصلح لكم، والإحسان إليهم والعمل على إرضائهم والبعد عن عما يؤذيهم، لأنه يؤذي أن يكون عن يمينه شيء. فعن يمينه منهي عنه تصريحا، وعن شماله إلا إن كان أحد فهو منهي عنه. فلذلك كأن السائل سيسأل، يهديكم الله ويصلح لكم، فكأن السائل سيسأل ويقول: أين أضع؟ فكانت الإجابة: ولا يضعهما بين رجليه. فهنا أصلا منع الإزاء إذ لا ضرر ولا ولا ضرار، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال ولا يجمعها بين رجليه، وإنما لم يقل خلفه لئلا يقع قدام أيضا من يكون خلفه، وبذلك سيشغل المصلين أين يضعه، فهو يضع بين رجليه ويكون هو الذي تحمل هذا أولى من أن يضع على اليمين لتشريف اليمين، وأولى أن يضع من أن يضع على الشمال، وذلك لأن الشمال يمين صاحبه. وهذه مسألة فيها أداب من الأداب ومعرفة فضل الآخرين. نعم، وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأيضا الحديث المهم جدا الذي يكشف عن مكانة الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. نعم. طيب، انتقال إلى باب آخر، باب الصلاة على الخمرة. روى أيضا المصنف بسنده عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. الخمرة هي سجادة صغيرة من حصير أو من سعف، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمر. كما قلنا الخمرة هي السجادة أو الحصير، سميها ما تسميها، هي ما يصلي عليه المرء حتى لا نطيل في الكلام عليها، لكن هنا الأهم أنه كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض. فيها أولا عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام، فيها أولا جواز الصلاة على الخمرة، وجواز أيضا صلاة الإمام على شيء غير صلاة المأمومين، وإن كان الأولى عدم تمييز الإمام عن المأمومين، وإن صلى وحده أيضا يجوز أن يصلي على الخمرة. قالت وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. فيها مسألتان فقهيتان مهمتان، المسألة الأولى وهو جواز الصلاة بجانب الحائض، والأمر الثاني لو ثوبه اتصل بنجاسة وهذه النجاسة يعني لا يستقر عليها، يعني لا يزد عليها، فإن صلاته تكون صحيحة. ولو صلى على السجادة، السجادة فيها خيط، هذا الخيط متعلق بخيط آخر نجس، فإنه لا يؤثر على الصلاة. وهذه مسألة مهمة في هذا الباب، لأن البعض يقول إن تعلق بنجس فيكون صلى على نجاسة، وشرط الصلاة أن تكون وشرط الصلاة أن تكون على محل طاهر. قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء، وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين. والنبي كان يصلي على الخمرة، هي ما تخمر الأرض أي تستر الأرض، ففيها جواز الصلاة على البسط والفرش وجواز الصلاة على الحصير أيضا. والبعض كان من السلف يقولون يعني يكره غير فرش الأرض اللي هو جدد الأرض يعني، وإن كان هذا يعني بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤتس به، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كانوا يكرهون ما يتخذ من شعور الحيوانات ومن أجل الزخرفة. وهنا الآن مساجدنا أكثرها وأكثر الفرش في مساجدنا فيها الزينة، وهذه الزينة تلهي المصلي، تلهي جدا عن الصلاة. أنت ترى رسومات كثيرة جدا في السجاد الذي يكون فرشا للمساجد الضخمة، تراها ملهات عن الصلاة. فهذا كله يعني الحق أنه يرد، وهو في أقل أحواله أنه يكره. وكان من العجيب أن عمر بن عبد العزيز إذا أتوا له بالفرش كان يطلب منهم أن يضعوا عليها التراب. وكما قلت من يفعل ذلك يريد ألا يتميز الإمام عن غيره، يريد ألا يتميز الإمام عن غيره. أيضا باب الصلاة على الحصير، وإن كان قد مر علينا ضمنا في هذا الباب، فقد روى المصنف بسنده قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ وهو من الثقات الأثبات، قال حدثني أبي أبوه وهو معاذ عنبري وهو من الثقات الأثبات، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن أنس بن سيرين أهو محمد بن سيرين هو من الثقات أيضا، عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. والحديث هذا أخرجه البخاري في هذا الحديث في رواية شعبة، وهو من رواية خالد الحذاء أبو المنازل، عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن جاروت عن أنس، يعني له شيخان نزل وعلى، له شيخان أنس بن سيرين مباشرة من أنس، وأنس بن سيرين مع واسطة عبد الحميد بن المنذر. وأخرج ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن جاروت عن أنس. والحق أنه لا انقطاع، يعني بعضهم قالوا إذا رؤيت البخاري في انقطاع بين أنس وبين أنس بن سيرين وأنس بن مالك، وهذا خطأ مبين، لأن في رواية البخاري أن أنس بن سيرين قال حدثنا أنس، ففيها دلالة أنه أخذ الحديث مباشرة. قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا يستطيع أن أصلي معك، أصنع له طعاما ودعاه إلى بيتي. هذا عتبان بن مالك وحديثه ناسخ لحديث عبد الله بن مكتوم، فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضح له طرف حصير لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. هذا وهم مني، ليس هو حديث عتبان، حديث آخر. وروى أيضا عن أنس بن مالك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من سقاط الأثبات، قال حدثنا مسلم بن سعيد وهو من سقاط أيضا، عن قتادة، وقتادة تعلمونها قتادة من نوادر الحفاظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أن النبي كان يزور أبي هو أمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا، فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه وننضحه بالماء. وهذه دلالة واضحة جدا على ذلك، على أنه يصلي في على الحصر. ورواية المغيرة بن شعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. نهايته أنه أي فرش دون الحرير ودون جلود النمار يصح الإنسان أن يصلي عليها، ولأن هذا افتراش، والافتراش لبس، الافتراش لبس. نعم، وهنا بعض العلماء قال هو أيضا حديث عتبان بن مالك، عامة وفيه بعض التغيير صراحة. فوصف نفسه أنه رجل ضخم ويريد أن يفهم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأنه يسترخص عن الجماعة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في ترك الجماعة يعني. ثم نضح له حصير، وهذا هو الشاهد أنه صلى على الحصير ونضحه من أجل أن يكون طريا. وفي الرواية الأخرى قال فيصلي على بساط لنا، فيها أيضا الدلالة على الصلاة على الفروش. والفروة، الفروة الذي يلبس أيضا يجوز الصلاة عليها. والآن السجاد منسوج وهو يصح الصلاة عليه، فهنا فيها دلالة على أن البسط والفروش يستطيع المرء أن يصلي عليه. باب الرجل يسجد على ثوبه، هذا آخر ختام الباب، لأنه دخل بعد ذلك في تفريع أبواب الصفوف. روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذه فيها دلالة على جواز السجود على الثوب. وهذه فيها دلالة على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وإلا فقد قال بعضهم أنه لا يصح، فقاله الجمهور وحمله الإمام الشافعي على الثوب المنفصل. الشافعي يقول لا يجوز أن يسجد على الثوب المتصل، لأن الثوب المتصل مأمور به أن يرسله فيسجد معه، ولذلك قال وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والصحيح الراجح هنا الحديث ظاهر جدا، حديث أنس من شدة الحر كانوا يسجدون على ثيابهم. كده الباب بأسره قد انتهى، مش الفوائد المستنبطة. لا ضرر ولا ضرار، هذه من أعظم القواعد، لا ضرر ولا ضرار. صحة الصلاة بالثوب الذي اتصل بشيء نجس ولم يسجد عليه. جواز الصلاة على الثوب خلاف للشافعي، جواز الصلاة على الثوب حماية من الحر، وهذه أيضا للضرورة أو للحاجة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.